دار الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المسائل المتعلقة بعقد النكاح الرغبة الشريعة في وجود وليمة تكون للزواج. فالوليمة سنة، فالوليمة إقامة الوليمة سنة يؤجر عليها الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أولم على صفية بتمر وسويق، وقال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. ولا ينبغي أن تكون الولائم محلا للإسراف، ولا أن تكون محلا لمعاصي الله عز وجل. ومن المحكام المتعلقة بذلك أن الإنسان إذا دعي إلى وليمة الزواج وجب عليه حضورها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وهذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فيكون مفيدا للوجوب. وفي حديث آخر: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والواجب في هذا هو الحضور، فإذا أتاها كفى ذلك، لأنه قال فليأتها ولم يشترط تناول الطعام في هذا. ومن المسائل المتعلقة بولائم النكاح أنهم في بعض الزواجات يقومون بنثر بعض الأموال على الناس، فهذا النثار مكروه غير مستحب. ومن وقع في ثيابه شيء من تلك الأموال جاز له أن يأخذها بلا كراهة. أما أن ينتهب الإنسان مع غيره هذه الأموال الملقاة فهذا مما يكره. ولذا صحح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب فليس منا. ومما يتعلق بذلك أنه ينبغي ترك التعري حتى بين الزوجين، بحيث إذا جامع الرجل زوجته تغطيا بغطاء، فقد ورد عند الترمذي: وإياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالحسنى، وقد قال أحمد: يجب أن يجامع القادر زوجته مرة كل 4 أشهر، لأن الشرع قد أوجب على المولي في 4 أشهر أن يأتي امرأته. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الرجل لا يعزل عن امرأته الحرة إلا بإذنها، لما ورد عند ابن ماجه: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. قال: ولأبي داود عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنه الموءودة الصغرى، فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه. ففيه دلالة على أنه قد يعزل الرجل ومع ذلك تحمل المرأة، فكون الرجل يعزل عن المرأة لا يعني أن الولد لا يأتي حينئذ وأن المرأة لا تحمل منه. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن أسرار الزوجية يحرم على الزوجين نشرها وإذاعتها، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة ثم ينشر سرها. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه يحرم إتيان المرأة في دبرها، وإنما يجامع الرجل امرأته في القبل، قد ورد عند أبي داود: ملعون من أتى المرأة في دبرها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن. وللترمذي: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، يعني لم أجامع زوجتي من قبلها وإنما جامعتها من دبرها. قال: فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: فأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فدل هذه الآية أن الإتيان يكون في موطن الحرث الذي يأتي منه الولد وهو القبل. ثم قال: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. ففيه تحريم قربان المرأة حال جماع المرأة حال الحيض. وقد تقدم معنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المجامع لزوجته في حال الحيض أن يتصدق بدينار، وقلنا بأن الدينار يكون أقل من 5 غرامات من الذهب، وقلنا بأن هذا مذهب أحمد وهو أرجح الأقوال لصحة الحديث الوارد في هذا الباب. ومن الأمور التي وردت بها الشريعة أن رغبت كل واحد من الزوجين أن يحسن التعامل مع صاحبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وأوجب على المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش أن تجيبه بلا تكره ولا ملل ولا تأفف، فقال: وللشيخين إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأمر المرأة أن تجيب زوجها ولو كانت على قتب ولو كانت على فرن تخبز خبزها. قال: ولأحمد: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى فوق رأسه قرحة تلتحس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. ومن حق الزوج ألا تصوم المرأة صيام تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، وإذا كان صيام قضاء وأمكنها أن تؤخر فلا تصوم إلا بإذنه، إلا إذا لم يبق من رمضان إلا أيام قليلة تفي بأيام قضائها فحينئذ تقدم القضاء. قال: وللبخاري: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. ومن المسائل المتعلقة أن الرجل إذا تزوج بزوجة ثانية فإنه حينئذ يبقى عند الزوجة الثانية إن كانت بكرا 7 أيام، ثم بعد ذلك يقسم بين زوجاته. وأما إذا تزوج ثيبا على زوجته الأولى فإنه يبقى عندها 3 أيام، ثم بعد ذلك يقسم بين زوجاته، إلا أن تختار الزوجة الثيب أن يسبع لها فحينئذ يسبع لها ثم يسبع للزوجات الأخريات. قال أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للبكر 7 أيام وللثيب 3 أيام. فنعلم بذلك أن الشريعة قد جاءت بتنظيم حياة الزوجين فيما بينهما حتى فيما يتعلق بطريقة الوطء وأسلوبه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بقول الذكر: بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، قبل الجماع. وبين أنه إن يقدر بينهما ولد فلن يضره الشيطان. ونهى الشرع عن أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض، كما نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. وقد روى الترمذي عن عمر قال أنه قال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة. يعني أنه أتى امرأته ليس من دبرها، وإنما أتاها في فرجها من طريق آخر، أتاها من دبرها إلى القبل، وليس المراد أنه أتاها في الدبر، فخشي أنه قد هلك بذلك، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: فأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقال: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. قال المؤلف رحمه الله: الطلاق. الطلاق شرعه الله عز وجل للزوجين عندما تسوء العشرة بينهما، أو يظنان أن بقاء الحياة الزوجية لا تكون في صالحهما، أو تكون من أسباب معصية الله. ولذا قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولكن الشرع لم يجز أن يكون الطلاق إلا في أوقات محددة، ليكون الزوج قد فكر في هذا الطلاق قبل إيقاعه. ومن ثم لا يجوز أن نجعل الطلاق سبيل تهديد على الزوجة لتنفذ ما يريده الزوج، كما لا يجوز أن نجعل الطلاق يمينا نؤكد فيها ألفاظنا وكلامنا، لأن اليمين لا تكون إلا بالله عز وجل، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهكذا أيضا لا بد أن يكون الطلاق في طهر لم يجامع الرجل الزوجة فيه، ويكون بطلقة واحدة، وذلك لأن هذا الوقت هو أعلى الأوقات التي هو أعلى أوقات رغبة الرجل في المرأة، فلما كان الطلاق فيه كان ذلك من أسباب أن يفكر الإنسان في عواقب هذا الطلاق قبل إجرائه. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يسارع إلى إطلاق لفظ الطلاق عند كل خصومة أو مخاصمة، أو أن يجعله سبيلا من سبل التهديد. والطلاق جائز ويترتب عليه الفرقة بين الزوجين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بن عمر ثم راجعها في عدتها، مما يدل على جواز الطلاق والرجعة. قال ابن عباس كما عند الدارقطني: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فأما اللذان هما حلال، فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، يعني أن يطلقها في غير زمن الحيض وفي غيره ولم يكن قد جامعها في ذلك الطهر، ثم يطلقها أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، فإن طلاق الحامل صحيح وواقع ويعتبر طلاقا صحيحا. قال: وأما اللذان هما حرام، فأن يطلقها حائضا، فلا يجوز طلاق المرأة الحائض. والثاني أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، قال: أو يطلقها عند الجماع، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا. وله عنه أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته. جمهور أهل العلم قالوا: لا يجوز أن نجمع أكثر من طلقة في لفظ واحد، وأن الفاعل لذلك متلاعب بالطلاق مستهزئ فيه يأثم بهذا. وخالفهم في هذا الإمام الشافعي، وقول الجمهور أقوى. وأما بالنسبة لإيقاع الطلاق، فالجمهور قالوا: إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجر الثلاث لمن طلق زوجته البتة، ولأنه قد طلق ثلاثا بلفظه فاعتبر طلاقه ثلاثا. وهناك قول لطائفة من الصحابة والتابعين، وهو رواية عن أحمد، وقول جماعة من المتأخرين أن الطلقات الثلاث بلفظ واحد لا تعتبر إلا طلقة واحدة، لما ورد من حديث ابن عباس: كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر واحدة، فأمضاها عليهم عمر ثلاثا لما رأى تتابعهم عليها. ومن الأمور المتعلقة بالطلاق أن المرأة إذا طلق على جهة الهزل فإنه يقع طلاقه، كما لو هزل مع امرأته أو كان يمثلان الطلاق، فحينئذ يقع الطلاق لحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ومن أنواع ما يتعلق بهذا طلاق السكران، فالجمهور قالوا بأنه يقع لأن السكر معصية فلا يصح أن يكون سببا للتخفيف. وقال طائفة من الصحابة وعليه طائفة من الفقهاء بأن طلاق السكران لا يقع. ومن ذلك أيضا طلاق الغضبان، فإن الغضبان على ثلاثة أنواع. النوع الأول من كان يميز كلامه ويعرف عاقبته فيقع طلاقه بالاتفاق، والثاني من كان يتكلم بكلام يهدي فيه لا يدري ما تكلم به فهذا الطلاق لا يقع، والثالث من تكلم بلفظ الطلاق وهو غضبان لا يعي عاقبته وأثره وإن كان يعرف كونه قد نطق به فهذا قد وقع الخلاف فيه. فهذه المسائل مسائل يقال عنها مسائل الطلاق في الإغلاق، لأن الذهن يغلق ويصبح لا يميز، وقد ورد لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال وله أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس عن مملوك تحته مملوكة فطلقها طلقتين. المملوك لا يملك إلا طلقتين، فإذا طلق زوجته طلقتين حرمت عليه حتى تتزوج بزوج آخر، لكنها اعتقت بعد ذلك. قال هل يصلح أن يخطبها لأنها أصبحوا أحرارا؟ قال ابن عباس نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى عندهم طلقة باقية. قال وله أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يجوز للمرأة أن تسأل الزوج الطلاق إذا كان هناك سبب شرعي، ما من نفرة أو بغضاء أو كونه لا يقوم بحقوقها، أما إذا لم يكن هناك سبب فإنه لا حق لها في أن تطلب الطلاق وتأثم بذلك. وقد ورد في الحديث مرفوعا وموقوفا أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده، قال وللترمذي لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فما لا تملكه إذا نذرت أن تتصدق به فنذرك لا قيمة له. قال ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك، فلو طلق امرأة ليست زوجة له فهذا الطلاق لا قيمة له، ولو تزوجها بعد ذلك فإن الطلاق الأول غير معتبر. قال وللشيخين، قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا، يعني أن الزوج إذا قال لزوجته اختاري فقالت أختارك فإنه لا يعد طلاقا ولا يحسب في مرات الطلاق. وروى البخاري أن ابنة الجون لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، ثم قال لها الحقي بأهلك. الحقي بأهلك ليس لفظا صريحا في الطلاق، لكنه من ألفاظ الكناية يراد به الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد الطلاق فوقع الطلاق به، مما يدل على أن ألفاظ الكنايات إذا قصد الزوج بها إيقاع الطلاق وقع الطلاق بها، أما إذا لم يقصد بها إيقاع الطلاق فإن الطلاق لا يقع بها. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الإنسان قد توسوس له نفسه بطلاق زوجته، فلا يقع الطلاق بمجرد الوساوس التي تكون في النفس حتى يتلفظ به أو يكتبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، ومن أنواع العمل الكتابة. قال وصحح الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. الخلع فرقة بين الزوجين، تكون بدفع مال للزوج من أجل أن يفارق زوجته. وقد اختلف أهل العلم في الخلع هل يعد طلاقا، فالجمهور قالوا يعد طلاقا ويحتسب في عدد الطلقات، وعند أحمد أنه لا يعتبر طلاقا ولا يحتسب في عدد الطلقات، ولعله أظهر القولين في المسألة. والخلع قد يكون بحسب الاتفاق بين الزوجين بمقدار ما يريانه من العوض في الخلع، وقد يكون الخلع عند القضاء، وقد يكون عند الخلع عند القضاء، فحينئذ يكون بتراضيهما أو بمقدار المهر الذي دفعه الزوج للزوجة. وأما عن العدة التي تعتدها المرأة المخالعة، فالعلماء قد اختلفوا في هذا، فالجماهير على أنها تعتد بثلاث حيض. قالوا لأن النصوص العامة في الشريعة قد جاءت بأن المرأة المفارقة لزوجها تعتد بثلاث حيض، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الأئمة الأربعة. وقال طائفة بأنها لا تعتد إلا بحيضة واحدة، والاحتياط هو القول بمذهب الجمهور في هذه المسألة. وقد اختلف في حديث الباب، فقد رواه بعض الرواة وأثبتوا أنها اعتدت بثلاث حيض، ورواه آخرون أنها اعتدت بحيضة واحدة. قال المؤلف: وللدارقطني بإسناد صحيح أن ثابت بن قيس كان عنده بنت عبد الله بن سلول، وكان أصدقها حديقة أي بستان، فقال عليه السلام لما طلبت الخلع: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة. قال: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذها وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود عن ابن عباس في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أي أزواجهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يريد الرجعة، أن الأزواج يحق لهن مراجعة الزوجات بعد الطلقة الأولى والثانية ما دامت المرأة في مدة العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال: ذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، كان هذا أمرهم قبل في أوائل الإسلام، فنسخ ذلك بقوله: الطلاق مرتان، فلم يكن له حق في الرجعة إلا بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية. قال: وللنساء إن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا آخر فطلقها الزوج الثاني قبل أن يدخل بها فلا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامعها الزوج الثاني، فيشترط في حلها للزوج الأول المطلق ثلاثة أن يتزوجها زوج آخر وأن يطأها الزوج الثاني. قال: وللترمذي عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نأتي لتفاصيل أحكام الإيلاء والمراد به وما يترتب عليه في لقاء قادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.